أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البارحة أرسلت إلى الجروب 3 ملفات. الملف الأول قاعدة لا تعاد للسيد البجنوردي من كتاب القواعد الفقهية. الهدف من إرسال هذا الملف هو متابعة رأي السيد وقول السيد في القاعدة لمن يعني مو متوفر عند الكتاب الكامل. وأيضا أرسلت قاعدة لا تعاد للشيخ الأستاذ المكارم من كتابه قواعد الفقهية أيضا لملاحظته. وأرسلت ملفا ثالثا من كتاب الدراسات في علم الأصول، تقرير درس السيد أخوي عليه الرحمة، بهدف الآن سأذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل. مر بنا بالأمس تقريران أو فكرتان. الفكرة الأولى بأن الناسي لا يمكن مخاطبته، يستحيل مخاطبة الناس وتكليف الناس تكليفا خاصا بالناس في حال نسيانه، لأنه في حال نسيانه هو لا يلتفت إلى كونه ناسيا، وإذا التفت إلى ذلك يكون قد خرج من حالة النسيان إلى حالة التذكر. وإذا لا يمكن مخاطبة وتكليف الناس بتكليف خاص به في تلك الحالة، لا يمكن. تقدم هذا الأمر. الأمر الثاني أو الفكرة الثانية هي فكرة ذكرها سيد أخوي عليه الرحمة، لأن الأمر بالإعادة دليل على ماذا؟ دليل على مانعية كذا أو شرطية كذا أو جزئية كذا حسب الأمثلة. والشيخ هنا ذكر بعض الأمثلة تقريبية. فإذا كان الأمر بالإعادة دليل، إذا كان الأمر بالإعادة دليلا على الجزئية والشرطية والمانعية، فعدم الإعادة يعني عدم وجوب الإعادة، عدم الأمر بالإعادة يكون دليلا على نفي الجزئية ونفي الشرطية ونفي المانعية. والقدر المتيقن من انتفاء الشرطية والجزئية والمانعية هو في حق من؟ في حق الناس. طبعا إذا لاحظتم بالأمس أيضا قبل كلام السيد أخوي قال وببيان آخر المصنف، وببيان آخر أفضل. أعتقد أنه لو قال بدليل آخر أفضل. عندما تقول بيان آخر كأنه هي نفس الفكرة لكن بتقريب بعبارات أخرى، فيوقع دليل سيد أخوي دليل يختلف. وإن كان يريد أن يلتقي في الناتج النهائي مع دليل الأول يريد أن يلتقي معه، لكنه نتيجة الدليل شيء، النتيجة الدليلين شيء، وكونهما دليلا واحدا هذا أمر آخر، شيء آخر. فلو قال عن كلام سيد أخوي بأن هذا دليل آخر كان أفضل. طبعا احنا بالأمس ما قبلنا ماذا؟ كلام السيد أخوي، يعني استدلال السيد أخوي بهذا المقدار كلام غير تام. الأمر بالإعادة نعم يكون دليل على وجود خلل فيما حدث، والخلل إما يكون لفقدان جزئين، إما لفقدان شرطين، إما لوجود مانع. صح، الأمر بالإعادة دليل على وجود خلل. أما عدم الأمر بالإعادة ليس دليلا على عدم وجود خلل. عدم الأمر بالإعادة أو عدم الحاجة أو عدم المطالبة بالإعادة، عدم المطالبة بالإعادة ليس دليلا على عدم وجود خلل فيما حدث. قد يكون هناك خلل ولكن حاليا لا يمكن تداركه، أو يعني تدارك هذا الخلل الذي حصل فيه تكلفة مادية مثلا أو ما شابه ذلك أكثر من الفائدة المرجوة من الإعادة أو من ذلك الأمر. فما دام التكلفة أكثر من العائد يقول خلاص بعد امشي مش حالي. هذا أنا تقدم بالأمس. زين ليش احنا ارسلنا ملف مال الدراسات يعني جزء من كتاب الدراسات لسيد اخوي؟ في الواقع هو من باب التذكير بمسألة أصولية مرت في الكفاية. المسألة الأصولية ما هي؟ تقول هكذا طبعا تعليقا على الدليل الأول، في الواقع هو تعليق على الدليل الأول أو إكمال له إن صح التعبير. قلتم بأنه لا يصح مخاطبة الناس وتكليف الناس حال نسيانه بعنوان أنه إيش؟ ناسي، صحيح؟ نعم. يعني هذا الشخص الآن وهو ناس، الناسي لجزئية، الناسي لقراءة السورة ليس مخاطبا بقراءة السورة، صحيح؟ يعني أعيد الفكرة حاليا، الناسي لقراءة السورة ليس مخاطبا بقراءة السورة. لما قلتم سابق قبل قليل استحالة تكليف الناسي حال نسيانه بعنوان أنه ناسي، طبعا عشان أقول بعنوان أنه ناسي لأنه قد يخاطب بعنوان آخر، فإذا خطب بعنوان آخر سيلتفت إلى مخاطبته بالعنوان الآخر، أما الناسي لا يلتفت إلى مخاطبته بعنوان الناسي. زين، إذا كان لا يمكن مخاطبته، إذا كان لا يمكن مخاطبة الناس بالإتيان بالسورة لأنه ناس للسورة، هل هو مخاطب أيضا بعنوان أنه ناسي بالصلاة بدون سورة؟ نفس الفكرة الآن، هل يمكن مخاطبة الناس ومطالبته بالصلاة بدون سورة حال نسيانه بعنوان أنه ناسي؟ بيجي نفس المشكلة، بيجي نفس المشكلة. فإذا المشكلة تقول كما أنه لا يمكن مطالبة الناسي بالسورة في مثال يعني بالسورة لأنه ناسي للسورة، ولا يمكن أن نخاطبه بأن أنت ماذا أتي بالسورة، كذلك لا يمكن أن نخاطب الناس في حال نسيان يعني نقول له أنت بما أنك ناس فعليك أن تأتي بصلاة بدون سورة. لا يمكن تصور أمر بالصلاة بدون سورة يوجه إلى خصوص الناس، لا يمكن تصور أمرا تكليفا يعني تصور تكليفا بالصلاة بدون سورة يخاطب به من أو بهذا الخطاب الناسي، لا يمكن. فإذا لم يمكن مخاطبته بهذا الأمر، فعندما يصلي صلى مع وجود تكليف شرعي بهذه الصلاة أو بدون. الآن المشكلة الأصولية هكذا تقول لا يمكن وجود خطاب شرعي مخصوص بالناسي أن يأتي بصلاة بدون سورة، فعندما يصلي بدون سورة تصبح هذه الصلاة بدون أمر. فإذا لم يوجد أمر بهذه الصلاة كيف تكون صحيحة؟ وخاصة لا يوجد تكليف بها. هذه القضية تصدى لها الأخ عليها الرحمة إجابة عليها تنبيهات الأقل والأكثر. سيد أخوي في الملف اللي احنا أرسلناه ذكر جواب الأخوند وعلق عليه، فإن شئتم إكمال هذا المبحث راجعوا الصفحات اللي أرسلت لكم. يعني كيف ستصح صلاة الناس بدون أن يأتي بسورة مع عدم وجود أمر موجه إليه بأن يصلي صلاة بدون سورة؟ كيف تصبح صلاته صحيحة؟ طيب الآن هذا تذكير بالأمس وبعض الإكمالات. الآن نرجع إلى ما وصلنا إليه. قال والمتحصن مما ذكرناه صفحة 111 أن الظاهر من نفي الإعادة عند وقوع الخلل فيما عدا الخمسة وعدم جزئية وشرطية مورد الخلل للصلاة. قال عدم المطالبة بالإعادة، إذن ظاهر أنه ماذا؟ هذا الأمر ليس شرطا بالنسبة إلى هذا الشخص، ليس جزءا بالنسبة إلى هذا الشخص. إلا أنه لما كانت الأدلة مقتضية لجزئية وشرطية ما وقع فيه الخلال، فذلك يستوجب استظهار إرادة عدم جزئيتها وشرطيتها في بعض الحالات. إذن الشيخ يقول من جهة لدينا أدلة على أن التشهد جزء، لدينا دليل على أن الساترة جزء شرط، ولكن بمقتضى قاعدة لا تعاد هناك حالات ماذا لا تصبح فيها هذه الأمور شرطا ولا تصبح فيها ماذا جزءا. والحالات المتصورة هي الإخلال العمدي، هذا واحد يعني متصورة على نحو الإمكان الأصلي يعني قبل المناقشات، مما الإخلال العمدي أو الإخلال عن جهل أو الإخلال عن سهو ونسيان. الإخلال العمدي تكلمنا عنه سابقا، قلنا أصلا القاعدة لا تتحدث عن العامد من الأساس، ناقشنا سابقا، فيبقى الإخلال عن جهل والإخلال عن سهو ونسيان. جاهل سيأتي في الفرض الثالث في القدر المتيقن أنه ماذا؟ أنها شاملة للساهي والناسي، هذا القاعدة قدر المتيقن. أما الإخلال العمدي فهو غير مراد قطعا، وذلك لإحراز أن الجزء الذي وقع فيه الخلل جزء للصلاة في حقه، وهكذا الشرط والمانع. يعني كان مكلفا العالم العامد كان مكلفا بماذا؟ بأن يأتي بهذا الشرط، فلا ينطبق عليه ما استظهرناه من أن القاعدة تقول أن هذا الأمر ليس جزءا وليس شرطا في حق هذا المصلي. وأما الإخلال عن جهل فنشك في جزئية الجزء للصلاة في حق الجاهل، وكذلك شرطية الشرط. إلى الآن نحن نشك هل جهل المكلف يجعل هذا الأمر ليس جزءا من صلاته، ليس شرطا من صلاته، أو لا يبقى يعني يكون جهله يعني الجهل ليس سببا في نفي الجزئية وفي نفي الشرطية؟ هذا نشك فيه. إذا أنت تشك فيه خذ بحث عن دليل، وحنا نشك فيه خذ بحث عن دليل يدل على هذا ويدل على ذاك، على أنه يعتبر جزءان أو شرطان أو لا يعتبر. هذه المسألة بالنسبة للجاهل سنرجعها إلى الفضل الثالث، إلى الجاهل. وأما الإخلال عن سهو ونسيان فلا ريب أن الجزء الذي وقع فيه الخلل ليس جزءا في حق الناس، وهكذا الشرط والمانع. بأي دليل؟ لدينا دليلان. دليل الأول قلنا سابقا استحالة التكليف، الدليل الثاني الاستظهار من الرواية، الدليل سيد أخوي. ولذلك يعبر عما عدا الخمسة من الأجزاء والشرائط بالأجزاء والشرائط الذكرية، يعني هي أجزاء لمن كان ذاكرا، في حق من كان ذاكرا، هي شروط وشرائط في حق من كان ذاكرا، أما من كان ساهيا وناسيا فهي ليست جزءا في حقه وليست شرطا في حقه. هذا معنى شرائط ذكرية، أجزاء ذكرية، يعني حال التذكر هي جزءون، حال التذكر هي شرطون، أما حال النسيان والسهو ليست جزءا وليست شرطا. وعليه يكون الناسي هو القدر المتيقن ممن خوطب بعدم الإعادة، أي ممن نفيت جزئية الجزء عن صلاته. انتهى الحديث عن الصورة الأولى من الفرض الثاني. الفرض الثاني كان يتكلم عن السهو والنسيان، المصنف قسمه إلى قسمين، الأول هو نسيان الموضوع، والفرض والصورة الثانية ماذا؟ هي نسيان الحكم. إيش معنى نسيان الحكم؟ تعلم المسألة، مثلا درس الرسالة العملية قبل سنوات، بعدين نسي مع الأيام، عدم المذاكرة عدم المراجعة نسي الحكم. ما هو حكمه؟ هل يعتبر يعني ملحقا بالفرض الأول يعني لا فرق، هل يقال لا فرق بين نسيان الحكم ونسيان الموضوع؟ لا فرق، انطبق على نفس ما تقدم. هذا طبعا الرأي الذي ذكره، يعني اختاره الشيخ الأستاذ المكارم بدون دخول في تفاصيل أو كذا. ما الشيخ المكارم لما تكلم عن النسيان جعله من وادي واحد، النسيان هذا حكم، ما فصل عندنا نسيان الحكم له كذا دليل ولا نسيان الموضوع له كذا دليل. فالشيخ الأستاذ المكارم دام ظله جعل نسيان الحكم الموضوع لهما نفس الشيء. هنا المصنف الشيخ البحراني حفظه الله يقول لا، يعني يذهب إلى أنه نسيان الحكم في الواقع ينطبق عليه الجهل بالحكم. شنو الفرق بين النسيان وبين الجهل؟ الجهل له عدة أنحاء، طبعا بيجينا في الجهل بنقسم عدة تقسيمات في الفضل الثالث. الآن فيما نحن فيه، تارة جهل ابتدائي من الأول جاهل، وتارة تعلم ثم غابت المعلومة عنه فأصبح جاهلا مرة أخرى، يعني جهل ثم علم ثم جهل. يعني ليس من ذاتيات الجهل أن يكون جهلا ابتدائيا، هو جهل بعد علم في مشكلة، كان عالما ثم أصبح ماذا؟ جاهلا. هذا مثلا هذا يقع عنه نسيان الحكم، نسيان المعلومة. فإذا في الحالة الثانية سيكون ماذا؟ هو جاهل، سيطبق عليه أحكام الجاهل التي ستأتي في الفرض الثالث. قال وأما الصورة الثانية من الفرض الثاني وهو ما لو نشأ الخلل عن نسيان الحكم، كما لو نسي وجوب القراءة أو نسي وجوب الذكر في الركوع أو نسي مانعية لبس ما لا يؤكل لحمه، فهل يشمله حديث لا تعاد أو لا؟ نأكد نتكلم عن نسيان الحكم، ها مو نسيان الموضوع، نسيان الحكم. يعني وش؟ يعني هذا الشخص لو قلنا لو سألنا الآن في الركوع شو تسوي، شنو واجبات الركوع، يقول بس أركع وأرفع، هذا الواجبات. ما في شيء يسوي في الركوع؟ قال لا ما في شيء يسوي في الركوع. متأكد؟ قال متأكد. هذا فرضنا شيء، طبعا فرض بعيد، هذا بالنسبة لفرض بعيد. بالنسبة للفرض الثالث نسي مانعية ما لا يؤكل لحمه، هذا يمكن افتراض. يعني اتكلم عن فرض بعيد، يعني قصدي وقوعان، في واحد ينسى من الركوع في سجود في ذكر عاش هنا الا زهايمر، زهايمر بشيء ثاني يقول خلي الباب خاص. يعني نسي وجوب القراءة، هذا اهم فرض عملي، هذا زهايمر شيء. نسي وجوب القراءة، هذا زهايمر صحيح ولا شنو؟ اللي يمكن تصوره بالنسبه للقراءه، انا اقول لك مثال اللي يمكن تصوره واقعا في الخارج، يعني لا مو تويت عنه، حتى اللي تويت عنه مدري انه في قراءه. لا نسي شلون اقول لك شنو؟ مثلا التحق بصلاه الجماعه متاخرا، يعني في ركعه متاخره مثلا، خلينا نقول لا دخل في الركعه الرابعه والامام ما زال قائما. البعض مو لازم يتذكر انه انت جاي في الرابعه والامام، يعني في انت الان ركعتك الاولى والامام في الرابعه، يجب عليك انا ايش تقرا ان انت دخلت قبل الركوع. هذه المساله اي نعم كثير من المؤمنين يمكن يتعلمها وينساها او اصلا ما يلتفت لها، وكان جماعه في صلاه الجماعه ما وش ما نقرا صلاه الجماعه، ما مو واجب عليه قراءه. مثل هذا مثال يعني. فاذا في بعض فروض صلاه الجماعه قد يجهل الانسان او ينسى ان عليه قراءه، في بعض القراءات يعني الحمد سورة الفاتحة وسورة أخرى، هذا صح. الفرضية الثالثة أيضا معقولة، نسي مانعية ما لا يؤكل لحمه، إنه لا تصلي في ما لا يؤكل لحمه، نسي. يعني الناس عادة باعتبار أنه ما لا يؤكل لحمه في بلادنا، في حياتنا أنا اللي أشوفه حاليا مع بلاد أخرى ما أدل، الابتلاء به في الصلاة قليل، مو حد يصلي في جلد ذيب. يعني حتى انا اللي يذكر انه شعر القط، طبعا بالنسبه على شعر القط لو كان على لباس المصلي مساله خلافيه، مثلا السيد الخامنائي يشوف انه مبطل الصلاه، يصير السيستاني مقدار هذا شعره شعرتين ما يراها انها واش مبطل للصلاة. فإجمالا يقول ما لا يؤكل لحمه ابتلاء المؤمن في مجتمعنا, أتكلم في مجتمعنا ما لا يؤكل لحمه ما أشوفه كثير, ما أشوفه كثير ما لا يؤكل لحمه, مثلا أنه جلد ذيب يصلي فيه أو ما أدري شلون أو ثعلب. عادة إحنا ملابسنا اللي نلبسه في الصلاة هذا قطنية أو ما شابه ذلك يعني. فهذا الفرضية الثالثة يتصور أنه إن يجهلها بعض المتدينين, يجهلها أصلاً ما 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 تعلم أنه من شرائط لباس المصلي أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه, يعني يشترط أن يكون من يشترط أن يكون مما لا يؤكل, يعني إذا كان جلد ذيب ما شابه فهذا يضر الصلاة, يكون مانعا من صحة الصلاة. لا حتى القفازات عن حاليا الموجودة عن حاليا يعني القفازات اللي نلبسها يلبسونها على طبي بلاستيك, أما قفازات البرد وين قفازات البرد؟ ذكرنا الشحن أيام زمان قفازات البرد أيام الثلوج, ما ثلوج ما في ثلوج. فشاهدنا يعني هذا فرضي ثالثين عم يتصور ما لا يؤكل لحمه باعتبار عدم كوني مسألة كثيرة في الابتلاء, فتداولها على المنبر أو في المسجد أو كذا ممكن يكون ضعيف فيتصور نسانا كيف ما كان. هذه أمثلة وغيرها أيضا بيدكم. والجواب هو أنه إما أن نقول أن الناس للحكم جاهلون فيدخل في الفرض الثالث اللي رح يجينا اعتبار من الجاهلين, وإما أن نقول أن لا فرق بين نسيان الموضوع ونسيان الحكم أو كما فعل شيخنا الأستاذ ما فصل بينهم جعلهم من وادي واحد, فيكون حينئذ التقريب السابق جاريا في هذه الصورة, يعني نفس الدليل السابق اللي تكلمنا في يعني بالأمس واليوم ذكرنا به قبل قليل جاريا في حقه, جاريا في هذه الصورة ومقتضيا للبناء على شمول حديث لا تعال له. والصحيح كما هو المستظهر من كلمات الأعلام عن بعض العلماء أن الناس للحكم هو جاهل, وذلك لأن معنى الجهل بالحكم هو غياب صورة القضية عن الذهن بقطع النظر عن عدم حضورها في الذهن أساسا أو حضورها ثم غيابها عنه. فالمصحح عرفان لإطلاق عنوان الجاهل بالشيء على أحد هو خلو ذهنه عن ذلك الشيء, والناس للحكم خال الذهن بالإضافة للحكم, وهذا بخلاف الناس للموضوع فإن نسيانه يعني الغفلة والسهو, يعني غفلة يعني غفلة والسهو, والغفلة والسهو معناهما غيبوبة الشيء عن صفحة الذهن, وإلا فالذهن ليس خاليا منه. خلينا نقول يعني كلمة غيبوبة لطيفة, كلمة غيبوبة كلمة الغفلة هي واضحة, يعني تفسير السهو بالغفلة هي أوضح من بعد, يعني شيء بعض الأحيان شيء أمامك ها شيء أمامك لكنه مو ملتفت إليه ذاهل عنه مشغول أنت مشغول بغيره. النسيان هالشكل يعني في بعض جوانبه ممكن مو في كل جوانبه, الغفلة أوضح في كلها. فالغفلة والسهو ذهول على عبارة لطيفة, فالغفلة والسهو ذهول عن الشيء وارتكاب له أو تجاوز دون التفات, يعني بعض الأحيان الغفلة تؤدي إلى وقوعه في أمر أو تركه الأمر آخر, الغفلة إما يؤدي إلى قيامك بأمر أو يؤدي إلى عدم قيامك بأمر. ولذلك لا يتصور التعمد في ظرف الغفلة والسهو. شو معنى التعمد؟ يعني القصد إلى ذلك الأمر, كن قاصدا. أنت تقول غافل, غافل يعني وإيش؟ في عملية ذهول, ما عندي عملية قصد إلى ذلك الأمر تعمد إليه بهذا. طبعا التعمد كلمة التعمد بيجينا في الفرض الثالث لها عدة اصطلاحات, يعني عدة معاني تقصد التعمد. وش لما يقول عامد ما مقصود بعامد بيجينا تفصيل. فالغافل حين يترك القراءة مثلا لا يكون ملتفتا إلى تركها أنه تركها, وهو حين يلبس المانع لا يكون ملتفتا إلى أنه يلبس المانع. قاعد يلبس نعم متفت انه يلبس, كان يلبس شنو؟ مو قاعد مركز انه يلبس شنو. طبعا اذا كان اذا هو مو مركز يلبس شنو صار، هذا صار شنو صار غافل عن الموضوع. اذا يدري انه شنو يلبس لكنه غير متفت الى حكمه صار نسيان حكم او غفل عن الحكم. واما الناس للحكم فهو يتعمد ترك القراءه لانه نسي وجوبها، ويتعمد لبس المانع لانه نسي مانعيته، فنسيانه معناه ان صوره الحكم قد محيت من ذهنه، وهذا هو معنى الجهل. نعم قد يستعيد الذهن صوره الحكم بعد ذلك يعني، فيصبح عالما ذاكرا لصوره الحكم. يعني النسيان قد يرتفع حتى بنفسي يعني بدون تدخل عوامل خارجية خارج الإنسان، يعني عملية استحضار للذكر، أوه تعال أنا سويت كذا المفروض أسوي كذا الذكر يعني. وقد لا تطول مدة غياب صورة الحكم عن الذهن، إلا أن ذلك لا يعني أن لا يكون جاهلا حين غياب صورة الحكم عن الذهن. هذه الآن الفقرة الجملة الأخيرة كأنه رد دخل، خلينا نعبر عنه كأنها دفع دخلين. زين شنو هذا الدفع الداخل؟ شنو الداخل؟ الآن عندنا صورتان مشايخي، صورتان. الصورة الأولى إذا النسيان مستحكم يقول هذا جاهل يقبل عرفه، يقبل يعني واحد تعلم المسألة قبل 10 سنين مثلا، قبل حتى قبل سنة خلينا نقول ملابس 10 سنين قبل سنة ونساها، والآن أيضا النسيان يطول يعني خلاص المسألة محيت من ذهنه، محيت يعني لو يحصل مخه يحاول يتذكر هذا الشيء يعني اليوم بكرة بعد بكرة بعد أسبوع بعد شو يبغى يتذكره ما يتذكره. هذا الآن لو قلت أنه جاهل بنقبل جاهل يعني جهل بعد علم، محية صورة العلم من ذهني جاهد مقبولة. أما حالة النسيان اللي هي مقدار مثلا 10 دقائق بعدين تذكر الحكم يعتبر جاهد، هذا عرفا يعتبر جاهد. شيخنا أبانا أرجس إذا الشخص اللي مطول وياه وتقول هذا جاهد مقبولة، أما الشخص اللي 10 دقائق نسى الحكم 10 دقائق بعدين تقول تعال صح درسنا كذا المسألة قال هالشكل كذا وذكر الصفحة كأنه يراها يعني مو أنه راجعها قال إيه صحيح قاريه كذا فيها، هذا فعلا يعني بنظر عرفي يعتبر جاهل الفترة الماضية. يعني غياب الحكم عن ذهني 10 دقائق أو ربع ساعة ثم استرجاع له في هالربع ساعة ذي يلحقونه بالجاهل، يعتبرونه جاهل عرفان. مشكلة أنا في تقدير مشكلة. هذا يعني عرف ما يراه من الجهل، هذا عالم لكنه يعني كان غافلا أما يعتبر يقرون في الجهل. طبعا الآن المصنف هنا في هذا يقول لك لا أنا ما أفرق لأنهم اعتبروا. وقد لا تطول مدة غياب صورة الحكم عن الذهن، يريد على كلامنا يقول كلامكم هذا أنا قلتوه أنا وإيش ما أقبله صورة يعني غاب الحكم قليلا أو غاب كثيرا عندهم اثنينهم عندي اعتبرهم وإيش اثنينهم جاهلين كلاهما جاهلين. أنا في تقدير مشكل اعتبار يعني كنظرة عرفية الآن اعتبار هذا الشخص الذي يعني خلنا نقول غفل عن الحكم مدة ربع ساعة ثم تذكرها بنفسه هو بعد ربع ساعة يقول هذا كان جاهلا ربع ساعة، النظرة العرفية مو مقبولة. يعني الآن لو جينا إلى يعني حتى أي شخص يعني المعلومة كانت عنده والآن حاليا مثلا حصل عنده لبس بين معلومتين بعد شوي تذكرها، هل نقول لا حكم الجاهل أو أنه لا هذا عارض بسيط جاهل ما يخرج عن كونه عالما؟ هل لبس هذا اللي صار؟ والمتحصل مما ذكرناه أن النسيان للحكم ليس شيئا أكثر من الجهل المسبوق بالعلم، واما يعني الجهل الحكم نسيان الحكم هو جهل بعد علم بس. واما النسيان الموضوع فهو ان صح التعبير عنه بالنسيان فالمقصود منه هو الغفله والسهو، ولا يتصور وقوع الغفله والسهو في القضايا والاحكام، فهي اما ان تكون معلومه او مجهوله، والجهل بها قد يكون مسبوقا بالعلم وهذا هو النسيان، وقد لا يكون مسبوقا بالعلم اساسا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.